حياتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، العبودية لله سبحانه وتعالى والقواعد التي تساعد على العبودية لله سبحانه وتعالى. تكلمت معاكم في الدرس اللي فات عن أهم ثلاث قواعد، هي عبارة عن وسائل معينة على طاعة الله سبحانه وتعالى. تكلمت معاكم عن مسألة طلب العون من الله سبحانه وتعالى، وقلت لكم إن كل الصالحين سألوا من الله سبحانه وتعالى العون على الطاعة، وقلت لكم سر طلب العون من الطاعة ضعف الإنسان. ضعف الإنسان، أنا كإنسان أنا ضعيف، حوالي شياطين مثبطين، وحوالي ناس بتضعفني عن الطاعة، وحوالي مجتمع ما بيساعدنيش على الطاعة، ومعايا نفس يعني صعب جدا هي تعبد ربنا عز وجل وبتستثقل جدا الطاعة، عندي ذنوب بتقرقني ومنعاني من الطاعة. كل ده بيخلي الإنسان ضعيف، يحتاج إلى تدخل خارجي. هذا التدخل يكون من الملك سبحانه وتعالى بعون الإنسان على الطاعة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يسألوا الله عز وجل العون على الطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان المعين الثاني هو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وقلت لكم الفلسفة بتاعتها إن العبد كلما كان صاحب ذنب كلما كان هذا الذنب بمثابة القيود والسلاسل والغلو والأغلال والقيود اللي بتقيد الإنسان، فهو صعب عليه إنه يتحرك، حركته هتبقى بطيئة جدا، هيبقى صعب عليه جدا إنه يعبد ربنا عز وجل. إنما بالتوبة والاستغفار تنحل هذه القيود ويصبح الإنسان أكثر نشاطا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة كانت تذكر الأجر، وقلت لكم إن تذكر الإنسان للأجور المتعلقة بالعبادة أو بالعمل الصالح ده بيساعد الإنسان كتير جدا جدا إنه يكون عبد لله سبحانه وتعالى. وكنت بقول لكم الدرس اللي فات حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أرسل النبي أبا موسى الأشعري في 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 سرية في البحر، فبينهم كذلك في ليلة مظلمة قد أنزلوا الشراع، إذا بمنادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا، قال إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه له في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. فكانت النتيجة فكان أبو موسى يتخير اليوم شديد الحر فيصومه. الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا في غزوة مؤتة وكان قدر الجيش في الوقت ده جيش المسلمين 3000، وهم في الطريق سمعوا ان جيش الروم قدره 200,000، يعني كل واحد من الصحابة قصاده 66 واحد من المشركين. فكانت النتيجة انه وقفوا، فوقفوا في الطريق، يعني طب انتوا خارجين لعبادة اسمها الجهاد من اعظم العبادات عند الله عز وجل، فوقفوا في الطريق لان العدد مهول. نبعت للنبي صلى الله عليه وسلم نقول للنبي صلى الله عليه وسلم يبعت لنا مدد، طب نستنى لحد ما النبي يقول لنا نعمل ايه، طب نكمل، طب نقف، طب نرجع. فها هنا عارف عبد الله بن رواحه رضي الله عنه ان من اعظم الامور المعينه على طاعه الله عز وجل هو تذكر الاجر، فقال ايها الناس ان الذي تخافونه هو الذي قد جئتم اليه، قوموا فوالله ما هي الا احدى الحسنيين، انتوا كده كده كسبانين اما النصر واما الشهاده، فعند ذلك قوت قلوبهم وخرجوا بالفعل إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان يعني متذكر للأجر، كلما الإنسان بسرعة بيبقى سهل عليه أنه يعبد ربنا سبحانه وتعالى. لذا أنا دايما بقول لكم اسمعوا سلاسل عن فضائل الأعمال. كلما نسمع حديث في فضل عمل معين، أنتوا هتلاقوا نفسكم بدون أن تشعروا حريصين جدا على أداء هذا العمل. وبصوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل من الأعمال الصالحة في عشرات الأجور، عشرات الأجور. وده بيسهل على الناس كتير جدا، بيسهل على الناس كتير جدا البذل. في مرة كنا عملنا مشروع عندنا في المنصورة، مشروع خيري كده لإسعاد الأسر الفقيرة. فكان سبحان الله لقيت عاملة في المسجد جاية بتتصدق بمبلغ، فبقول لها طب انت اولى، انت يعني زوجك متوفى وعندك 4 اولاد وانت عاملة في المسجد، فانت يعني خلي المبلغ ده ليك ولاولادك. قالت لي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما انفقتم من نفقات فهو يخلفه. هي طبعا قالت الآية مش صح، ولكن هي قالت الآية بالمعنى، قالت انا لما هطلع ربنا هيبعت لي، ربنا هيرزقني. اللي ساعدها في الموقف الجميل ده قوي ان هي تروح تبذل رغم ان هي محتاجة، ان هي كانت عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطي ويخلف، وان ربنا سبحانه وتعالى اذا رأى انسانا يتصدق بصدقة فان الله عز وجل يفتح عليه من ابواب الاموال الكثير جدا. يا ابن ادم انفق، انفق عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلال. اللي ساعدها ان هي تذكرت الاجر، فلما تذكرت الاجر بقت العبودية عليها سهلة. القاعدة الرابعة أو القانون الرابع من الأمور المعينة على الطاعة ذكر الآخرة. تذكر أن الإنسان منا خلاص بينه وبين الموت لحظات، أن يتذكر الإنسان منا قرب وصوله إلى المرحلة الأخيرة أو المحطة الأخيرة في عمره. دايما الإنسان لما بيستشعر ده أو بيوقن بده، لما الإنسان بيوقن أنه خلاص بينه وبين الموت لحظات بسيطة جدا، بتكون نتيجة أنه عايز يفزع للعمل الصالح، لأنه استشعر خلاص أنا مقبل على الدار الأخرة، والدار الأخرة لا ينتفع فيها الإنسان بعد فضل الله ورحمته إلا بالعمل الصالح. عشان كده ربنا قال لنا إن اللي بيموت بيتمنى أن يعود إلى الدنيا اللي عمل صالح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل. أنا عايز أكون عبد لله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى وبيبين لنا الحقيقة دي، أن من أيقن بقرب الموت وقرب الأخرة بيسعى للعمل. فقال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كل اللي بيأيقن أن الآخرة قربت منه بيفزع للعمل الصالح. وعلشان كده بنشوف ناس لما بتعرف أن عندها مرض كبير ومرض خطير وخلاص هي في الأواخر، بنلاقيها بتفزع للأعمال الصالحة، ويبقى سهل عليها تتصدق، ويبقى سهل عليها ان هي تبذل اعمال صالحة كتير جدا. طب ودوني اعمل عمرة، طب انا عايز احج، طب خدوا المال ده للفقراء، طب ودي المال ده لملجأ ايتام، طب اعملوا كذا. هو ليه؟ هو ايقن ان الاخرة خلاص قربت. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما لما علم ان ذكر الاخرة دائما بيجيب عمل صالح وبيكون معين على العمل الصالح، كان دائما بيأكد لينا على هذه الحقيقة، فيقول للصحابة وهم بيسوي الصفوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، صلي صلاة ان دي اخر صلاة ليك وانت هتنتقل الى الاخرة بعدها، كيف ستصلي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوصى اصحابه قال كما اوصى معاذ، قال اعدد نفسك من اصحاب القبور. شوف قبل ما تعمل عمل قول خلاص انا هموت دلوقت، وشوف يا ترى اذا كنت هتموت دلوقت انت هتعمل العمل ده ولا لا، تحب تموت عليه ولا لا. وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في القرآن ان من اكتر الاشياء اللي بتساعد الانسان على طاعة الله سبحانه وتعالى وبتسهل عليه العبودية لله سبحانه وتعالى هي قضية ذكر الآخرة. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال إيه؟ قال ويطعمون الطعام على حبه، وهرجع للكلمة دي تاني، مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لو سألت حضراتكم الآن سؤال، يا ترى الناس اللي كانوا نزلت فيهم هذه الآية كانوا في حالة حرب ولا في حالة سلم؟ ها؟ كانت حالة حرب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول وأسيرة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة. مسكينا ويتيما ده أبو مات، وأسيرة ده واحد أسير حرب. إذا كان الوقت وقت حرب. طب وقت الحرب الأسعار بتعلى، بتحصل أزمات، والإنسان اللي معاه شوية أكل بيخبيهم وبيعينهم عشان دول أنا مش عارف بكرة هيبقى في إيه. ربنا بيقول لنا ويطعمون الطعام على حبه، حبه هنا معناه إيه؟ يعني على شدة الحاجة إليه كما قال فريق من أهل التفسير، وبعضهم يقولون على حبه كانت قلوبهم معلقة بحب هذا الطعام، ومع ذلك سواء كان يعني هم محتاجين للطعام أو بيحبوه، النفس مش سهل عليها أنها تبذل الطعام، ومع ذلك هان على هذه الأنفس أن هي تطعم هذا الطعام للمسكين واليتيم وللأسير. ويروي أهل التفسير في بعض الأثار أنها نزلت في علي بن أبي طالب، ولكن الإسناد طبعا ضعيف، أن نزلت في علي بن أبي طالب وكان يملك إلا ثلاثة أرغفة، فدق يتيم ودق مسكين ودق أسير، فأعطى لهذا رغيف وهذا رغيف وهذا رغيف. يعني طبعا أسانيد طبعا زي ما قلت لكم ضعيفة لا تصح، ولكن خذوا المعنى، خذوا المغزى، انه لا يملك الا ثلاثة رغيف وهان علي انه يطلعهم. اسال نفسك ليه هان علي انه يطلعها، ليه نزل الان في مقام العبوديه بالبذل مما يحب لله سبحانه وتعالى. هتلاقي ربنا يقول لك ان كان المفتاح الاساسي او المعين الاساسي لهم على العبوديه لله عز وجل ذكر الاخره. قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خوفهم من الآخرة، خوفهم من هذه الدار، خوفهم من هذه الحياة الأخروية، ده اللي ساعدهم إنهم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. بل وشوفوا برضو في سورة النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إمتى التاجر يسهل عليه أنه يقوم قافل المحل بتاعه ويروح يصلي؟ إمتى صاحب المصنع يوقف المكن ويقول لهم دلوقتي هنصلي؟ إمتى يسهل عليهم ده؟ هيسهل عليهم ده أنهم يحققوا العبودية. حتى ابن مسعود رضي الله عنه بيذكر في هذه الآية أن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السوق ومعه الميزان، حط السلعة في الميزان، هيحط بقى القطع الحديدية اللي هي الوزن بقى عشان يحطها في الكفة التانية، فسمع الأذان فأنزل الميزان وأوقف الصفقة وذهب إلى الصلاة وعاد. هو إيه اللي سهل عليهم ده؟ إيه اللي سهل عليهم ده؟ في حين إن احنا شايفين عشرات ومئات وآلاف من التجار لا يفعلون هذا. ليه بنشوف واحد جنب المسجد قفل المحل بتاعه وعلق اليافطة النورانية مغلق للصلاة، والمحل اللي جنبه قال مانيش قافل وقعد في يبيع ويشتري وهو سامع الاذان؟ ليه؟ اللي يسر على واحد منهم امر العبوديه لله عز وجل فقفل المحل وذكر الاخره. قال الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. بصوا اللي بعدها: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. اللي ساعدهم على اقامه العبوديه دي لله سبحانه وتعالى انه كان خايف من الاخرة. سيدنا سلمان الفارسي كان يقوم ليلا طويلا بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي ويبكي، فلو قالوا له انت ليه بتصلي قيام ليل كثيرا وطويلا في جوف الليل؟ قال: ركعتان في جوف الليل لظلمة القبر. انا بصلي بالليل دلوقتي عشان ظلمة القبر، ربنا ينور لي قبري. شفتوا المعنى؟ فما هان عليه طول القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا وكان السبب الأساسي في ده هو استشعار الآخرة، استشعار خلاص الموت قرب، استشعار إن الموت قرب، استشعار القيامة، استشعار الآخرة. وبين لينا ربنا سبحانه وتعالى المعنى ده، إن من أعظم المعينات على الطاعة ذكر الإنسان للآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. القانت العابد، القانت الطائع، وبعضهم بيقول القانت هو يعني قريب القلب أو خاشع القلب. طول الليل قلبه قريب قوي من ربنا، قلبه خاشع قوي بين إيدين ربنا، قلبه مخبت قوي بين إيدين ربنا، وهو يصلي بين يدي الله بين قيام وبين سجود. إيه اللي ساعده على ده؟ إيه اللي ساعده أن يعبد ربنا بهذه الطريقة؟ ذكر الإنسان منا للآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هو خايف من الآخرة، فلأنه خايف من الآخرة هو قام وقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ولو سألت عن سر نجاح سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وإزاي هذا الرجل كان ما شاء الله لا قوة بالله فلتة من الفلتات كده في العبودية والطاعة وإقامة العدل في الأرض، العبودية اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي دايما إن كانت دايما الآخرة دايما هنا كده بين عينيه، دايما الآخرة هنا كده بين عينيه. فدي اللي ساعدته إنه يكون عبد طائع لله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا محتاجينه لو عايزين بالفعل الإنسان منا يعني يكون أكثر طاعة. اسمع كتير عن الآخرة، اسمع كتير عن الحساب. أول ما يسأل عنه العبد من عمله في الصلاة، يعني أول حاجة هقف بين إيدين ربنا وربنا يسألني عنها، وأول حاجة ربنا يسألني عنها الصلاة. لا، أنا هداوم على الصلاة، أنا خايف من الموقف ده، أنا خايف من الموقف ده. فكلما كان الإنسان منا أكثر ذكرا للآخرة كلما سهلت عليه الطاعة. وده اللي أنا قلت لكم عليه، هي فلسفتها باختصار. تخيلوا الآن واحد مضيع للصلوات ومضيع للعبادات، وفي لحظة قالوا له أنت هتموت. وأنا يمكن حكيت لكم قبل كده قصة حد كان 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 يعني بيصلي في أحد المساجد كده، يعني كان حد جار المسجد، كان لا يصلي، بعيد تماما عن الصلاة لا يصلي. وكان الراجل ده يعني زي معلم كبير كده وبلطجي، وحواليه بلطجية وحواليه الصبيان بتوعه، ويروحوا الأرض دي بتاعت مين؟ ده بتاعت الحاج فلان مسافر السعودية. لا، الأرض دي بتاعتنا كده، وضع يد. سرقوا أراضي الناس وأكلوا أموال الناس بغير وجه حق وآذوا الناس. الراجل ده ابتلي بمرض شديد جدا، وهو كان من طبعه ان هو ما بيحبش ياخد ادويه. فزوجته كلمت الدكتور وقالت له دكتور هو ما بياخدش ادويه، فانت بقى ايه كبر له الموضوع. فالدكتور بقى ايه حب يكبر له الموضوع علشان يحافظ على الدواء وياخد الدواء بانتظام. فالدكتور يعني ايه يعني 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 وسع الامر بالنسبه له قوي. فحد يقول له خلاص ده انت في المراحل الاخيره، ده انت هتموت خلاص، ده انت قربت مش عارف ايه، وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ونمشي على العلاج، واحنا مش عارفين انت ممكن تعيش ولا لا، وانت مدتك في الحياه خلاص قربت، وانت خلاص على وش الاخره. نزل من الدكتور جاري جالي المسجد، انا تبت الى الله، انا تبت الى الله، انا ارجع الى الله، انا جاي لك النهارده اشهدك ان انا تبت يا رب، تبت يا رب، والارض الفلانيه ترجع لفلان، الارض الفلانيه ترجع لفلان، وفلان انا واخد منه فلوس، الفلوس اهي روح اديها له، وساعدني ان انا اتخلص من المظالم. ما عندوش حاجه، بس الدكتور شد عليه شوية عشان ياخد الدواء. بس أول ما استشعر إن خلاص أنا هموت، أم سهل كل ده، مش عايز حاجة أصلا، أنا عايز بقى علمني بقى أصلي إزاي، علمني أنا ربنا كده. يعني والله أنا بقيت قاعد أقول سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك. فمن أعظم المعينات للإنسان على عبادة ربنا سبحانه وتعالى ان دايما حط الاخره بين عينيك. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان النجاه في الاخره لا ينفع فيها اولاد ولا ينفع فيها اموال، لا ده كله هيسيب بعضه، يعني يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه صاحبته وبنيه، ولا يبقى الانسان الا شيء واحد سوى العمل. لما الانسان منا يروح يصلي على جنازه كده ويكون واقف في الصف الاول وشايف الراجل ميت قدامه او المراه ميته قدامه، مكفنه في حته قماشه، في لحظات راح حطوه في القبر وقفلوا عليه ومشوا. الانسان لما بيستحضر هذا المشهد الاخروي، احنا كم راينا من شباب تاب لما شاف صاحبه مات لانه استشعر ان الاخره قريبه قوي. كم من الشباب اللي بعد عن كبائر وموبقات يوم ما شاف صاحبه مات على موبقه من هذه الموبقات. كم راينا شباب يعني تابوا الى الله سبحانه وتعالى يوم ما عرفوا ان بامر زي ده، لما حسوا بالفعل. إن يعني احد الشباب جاي بيقول لي انا سبب توبتي ورجوعي لربنا سبحانه وتعالى، انا كنت انا واصحابي واقفين على عربيه فول بنفطر مع بعض، ودخلنا المحاضره مع بعض وقاعدين مع بعض في 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 في, في نفس البنش، احنا جنب بعض لازقين في بعض كده، ومره واحده لقيته بقى ايه، فلقيته ريع عليا كده، فانا بغمزه كده ومن غير ما الدكتور ياخد باله بغمزه كده، بقول له هو الفول يعني كان سريع المفعول كده، اكلت الفول جاي تنام بقى هنا، فبغمزه كده فما بيتحركش، فبغمزه كده ما بيتحركش، فانا زهقت فبزقه كده لقيته مال على الارض ووقع، فبنحركه لقينا مات. قال لي انا تبت في اليوم ده. عارفين ليه؟ بيقول لي انا ملك الموت كان في المدرج، وفي نفس البنش، وجه خد كده صاحبي من جنبي وراح. ماذا لو كان الأمر مش لده لده؟ ما تاخدش محمد، خد أحمد. فقال أنا مش مستعد، فأنا عايز أستعد دلوقتي. قرب الإنسان منا من مشاهد الآخرة، وقرب الإنسان منا أن يشوف ده بعينيه، ده بيؤثر جدا جدا في حال العبد وقربه من ربه سبحانه وتعالى. فمن أفضل المعينات التي تساعد على العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى هي مسألة ذكر الآخرة. من المعينات العظيمة جدا، وده القانون رقم 5، من القواعد التي تساعد الإنسان على طاعة الله عز وجل وتعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، هو الصاحب أو القدوة. دور لنفسك يا ابني على صاحب أو قدوة هو فعلا بيقيم العبودية لله سبحانه وتعالى. شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، كم من طلابه تعلموا منه يعني إيه طول القيام، وتعلموا منه إخبات القلب لله عز وجل. كم من الطلبة اللي كانوا محيطين به هم الآن صوامين قوامين، وكان السبب في ذلك رؤيتهم للشيخ إزاي كان بيصوم وإزاي كان بيقوم. كم من طلبة الشيخ المحيطين به كانوا ما شاء الله فعلا هم كانوا أفذاذ في العبادة ولا يزالون في ذلك، أسأل الله أن يبارك لهم. والسر في كده وجود قدوة، وجود قدوة، وجود صاحب صالح احنا مقربين منه، فاحنا بدأنا نتعلم منه يعني ايه العبادة والطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، كل ما تقربوا من العلماء المعاصرين أو من العلماء القدامى، أو نطلع أعلى وأعلى للجيل الأول والثاني والثالث ونقرأ عن سير هؤلاء وإزاي كانوا بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، فده من المعينات الكبيرة قوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأذكر ليكم نموذج واضح جدا أنا شفته بعيني قد إيه وجود القدوة، وجود يعني النموذج بالفعل أو الصاحب الطائع لله عز وجل بيؤثر في اللي حواليه. في سنة من السنوات كنت في المسجد عندي، كنا معتكفين في المسجد في العشر أيام الأواخر من رمضان، وكنت في السنة دي ماشي في سلسلة التعريف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة العشر المبشرين بالجنة، وتسليط الضوء على أهم ما يميز، يعني أنا ما بسردش سيرة الصحابي كلها، لا ده أنا باخد حاجات اللي كان مميز فيها. فكان الدور في هذه الليلة على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد إيه سيدنا عثمان رضي الله عنه كان في حاجتين مهمين قوي أو ثلاث حاجات بيميزوه: حياؤه، ارتباطه بالقرآن، وبذله للمال. فقلت لهم أنا هاخد النهاردة بس ارتباطه بالقرآن، ارتباط عثمان رضي الله عنه بالقرآن. وقلت لهم إن تواتر إن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يقوم الليل كله في ركعة الوتر، في ركعة واحدة يختم فيها القرآن، يبدأ بالفاتحة ينهي بالناس. وده قالته زوجته، وقالوا كثير من المقربين من سيدنا عثمان رضي الله عنه. فأحد الشباب، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه ويرفع عنه الكرب والبلاء، قال لي يا شيخ، يعني بعد الدرس قال لي يا شيخ، يعني سيدنا عثمان خد ركعة الوتر من أول صلاة العشاء لحد الفجر قعد يقرأ فيها مسك القرآن أو من حفظه لحد ما خدم القرآن كله؟ قلت له قال لي خلاص، تسمح لي النهاردة ما صليش معاك التراويح ولا التهجد وأطلع أعمل زي سيدنا عثمان؟ قلت له خلاص توكل على الله. وبالفعل قام الشاب ده من بعد صلاة العشاء في رمضان، دخل يدوبك على السحور قبل الفجر بعشر دقايق، ودخل قال لي يا شيخ الحمد لله اليوم أنا اقتديت بسيدنا عثمان وصليت بفضل الله بالقرآن كامل في ركعة الوتر. فكلمت مع الشباب تاني يوم في درس التهجد أو يوميها في درس التهجد، وقلت لهم ان ده اثر القدوة، واثر ان انا يكون لي قدوة انا شايفه بعيني او بقرأ عنه قد ايه مؤثر فيا، حصل كذا 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 كذا. ثاني يوم 45 شاب من المعتكفين اللي كانوا 100 واحد خرجوا وبالفعل ختموا القرآن في ركعة الوتر. هو ايه اللي حصل؟ انا ما قلتش لحد اخرج صلي بركعة الوتر بالقرآن كامل، ولكن هم شافوا أولا نموذج من الصحابة رضي الله عنهم، ثم رأوا بالفعل نموذج من أصحابهم قام وعمل كده، فكانت النتيجة الكل تشجع وقام يصلي رغم الصلاة كانت طويلة جدا. إيه اللي سهل عليهم ده؟ هو وجود القدوة، وجود النموذج الصالح، وحتما ولابد الطبع لص. الطبع لص. انا صاحبت شيخ من المشايخ كثير الذكر لله عز وجل، انا بدون ان اشعر هبقى حريص على الاكثار من ذكر الله عز وجل. احد اخواننا الدعاء كان بيحكي لي عن سفره وقابل احد المشايخ، وكان هذا الشيخ يعني يظل بالاربع ساعات او الخمس ساعات في اوراد الذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لي من بعد ما شفت الشيخ اللي تجاوز المائة عام وهو بيؤدي هذه الاوراد من الاذكار والصلاه عليه وسلم، من بعدها انا لا اترك هذا الورد ابدا. ليه؟ هو وجود القدوه، وجود النموذج اللي يساعدني ان انا اعبد ربنا سبحانه وتعالى. هذا النموذج بيسهل عليا كتير جدا الطاعه. علشان كده هديكوا فلسفتها بصوره بسيطه جدا. حضرتك ممكن تكون قاعد في البيت، بتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى بعد صلاه العشاء في بيتك، فتلاقي بنتك اللي عندها سنه او سنتين، ويا دوبك لسه بدات تتحرك وبدات تمشي، بنتك جت وقفت جنبك بتصلي وعماله تقول اكبر اكبر كده، وانتوا كلكم شفتوا ده، كلكم يعني رايتم ده يوم ما وقفتم في البيت بتصلوا بين ايدين ربنا، ولادكم جم قلدوكم. رغم ان الولد ده لا عنده عقل الان بيفكر ولا عنده شيء، ولكن هو الطبع سرق هذا الطبع، هو بيقلد وجود النموذج. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. تصلي المكتوبة وترجع على بيتك تصلي النافلة في البيت. ليه؟ علشان حضرتك تكون نموذج لأهل بيتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فضل صلاة الرجل في بيته أي النافلة تعدل صلاته في مسجده أي النافلة ب 27 درجة. زي ما صلاة المكتوبة في المسجد تعدل 27 درجة من الصلاة في البيت، النافلة بقى بالعكس. ليه بقى؟ العلماء قالوا حتى يرى الأبناء أباهم قدوة لهم. الأب قبل الظهر صلى ركعتين وصلى الظهر ورجع صلى ركعتين، شافوه قبل العصر قبل ما ينزل صلى أربع ركعات لله، رجع بعد صلاة المغرب صلى ركعتين، رجع بعد صلاة العشاء صلى ركعتين، بالليل رأوه وهو يصلي قيام الليل. فكانت النتيجة الأولاد هيتعلموا إيه، الأولاد هيكون وضعهم إيه. اسألوا كده سبحان الله، يعني في كتير من الأوقات يعني علماءنا لما أبنائهم شافوهم حريصين على القراءة والمذاكرة والاطلاع على كتب أهل العلم، ولادهم طلعوا بهذه الصورة حريصين، عندهم شغف على مسألة التعلم ومسألة قراءة الكتب ومسألة نفع الناس. احنا ده اللي احنا محتاجينه اخوانا، وجود القدوة في حياتنا، وجود الشخصية اللي فعلا عندها عبودية لله سبحانه وتعالى بيأثر على كل المحيطين به. انا يعني سبحان الله أنا أعرف حد، يعني عائلة من العائلات كان فيها رجل صالح جدا، كان بيقول لي أنا كل العيلة عندي إخوات زوجتي كلهم كانوا بتورجات وبيلبسوا قصير ومش عارف كاشفين شعورهم كلام ده. وجود هذا الرجل الصالح في العيلة دي بدأ يذكرهم بالله وبدأ يعلمهم وبدأ يفهمهم، وبدأ من وقت للتاني يقيم الليل في البيت، فهم يسألوا أختهم هو بيعمل إيه، ده بيصلي حاجة اسمها قيام ليل، طب ده عزمنا على الفطار، يعني هو الاثنين ده في صيام، ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول انا سبحان الله ما هي الا فترة وجيزة زوجة اخوات زوجتي كلهم اتحجبوا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومنهم بفضل الله اللي لبس النقاب، ومنهم من الناس اللي بقول لكم عليهم منهم العابدات قيام ليل ايه وصيام ايه. وكان السر من وراء ذلك هو وجود القدوة، وجود الرجل الصالح داخل المكان. وده اللي كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بيه، دور دايما على الإنسان الصالح اللي تكتسب منه هذه المعاني، اللي لما الطبع بتاعك يسرق منه عبودية، يسرق منه قرب من الله سبحانه وتعالى، يسرق منه إزاي يكون يعني يسرق منه البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. يا جماعة شوفوا النهاردة الشيخ اللي كان معروف بالعبودية بين إيدين ربنا، شوفوا الطلبة بتوعه عاملين إزاي، شوفوا الأب اللي في بيته بيقيم العبودية لله عز وجل، شوفوا ولاده عاملين إزاي، بل شوفوا إمام المسجد اللي بالفعل عابد لله سبحانه وتعالى وقلبه رقيق كده وقريب من ربنا، شوف بيعمل إيه في المنطقة كلها. فمما يسهل على الإنسان إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى هو وجود القدوة ووجود الصاحب المخلص اللي دايما يساعدني ويقربني من ربنا سبحانه وتعالى. كان الحسن البصري إذا دخل إلى السوق ضج الناس بالتكبير، وما قالهمش حاجة، ولكن هم عارفين قد إيه سفيان قد إيه هذا الرجل الصالح الحسن البصري كثير الذكر لله، فكانوا بيشوفوه يذكروا ربنا سبحانه وتعالى. ابن شوذب بيذكر الذهبي في ترجمته أن الناس كانوا إذا رأوه تذكروا الملائكة يقولون لا يحسن أن يعصي الله عز وجل، فكانوا بيتغيروا. كان الإمام مالك رحمة الله عليه بيقول كنت إذا وجدت من قلبي قسوة ذهبت إلى محمد بن واسع، فإذا نظرت إلى وجهه بس أول ما أشوف وشه كده قال زاد ذلك في طاعتي وزاد ذلك في عبادتي، وينفعني الله عز وجل بهذه الرؤية أياما. إنه كان بيشوف بس إنسان صالح. الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إن من خيار عباد الله عز وجل الذين إذا رؤوا ذكر الله. في ناس كده أول ما تشوفهم كده يبقى عندك همة وطاعة وقرب إنك تقرب، وهمة إنك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر. عشان كده من أهم الأمور المعينة على الطاعة المعينة على العبادة هو وجود هذا الصاحب الصالح أو القدوة الصالح اللي يساعدنا إن إحنا نزداد عبودية لله سبحانه وتعالى. خدنا مع بعض الدرس اللي فات ودرس النهاردة بعض الأسباب المعينة على العبودية لله سبحانه وتعالى. هنتكلم في الدرس الجاي إذا شاء الله سبحانه وتعالى عن القواعد المتعلقة بالمثبطات عن الطاعات. إيه الأشياء بقى اللي بتثبط عن الطاعات علشان نتجاوزها ونبعد عنها علشان يسهل علينا إن شاء الله الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بفضلك يا إلهي عبنا وانصر بجودك يا إلهي أمتي.